الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات، وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. وصف الله المنافقين أنهم إذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم. أولو الطول منهم يعني أولو السعة في المال، الذين عندهم سعة في المال يستأذنوك ويقولون ذرنا نكن مع القاعدين. فالله عز وجل ذكر هذه الآية على وجه الذم فيهم، فقال رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. يقولون هذه الآية قصد منها التعجيب من دناءة نفوسهم وقلة رجولتهم بأن رضوا لأنفسهم أن يكونوا تبعا للنساء. قلنا الخوالف جمع خالفة، والخالف النساء، فرضوا أن يكونوا مع النساء والصبيان، رضوا أن يكونوا مع المتخلفين عن الجهاد، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. وقد قلنا إن المعصية تبدأ بداية، إبليس يجعل المعصية عند الإنسان مع كراهتها، ثم مع إلفها، ثم في آخر مرحلة يرضى عن المعصية. وهذا للأسف أسوأ ما في الإنسان أن يصل أن يرضى عن معصيته. فالله عز وجل قال رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، يعني ليس فقط أنهم جاهدوا أنفسهم أو تعبوا، لا، رضوا، وصلوا إلى مرحلة الرضا عن المعصية. فهي مرحلة يصل الإنسان فيها إلى هوة سحيقة عندما يرضى عن معصيته، كراهية، اعتياد، رضا. هذه مراحل إبليس مع الإنسان عندما يفعل معصية، يفعلها مع الكراهة ثم يعتادها وبعد ذلك يرضى بها. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لهنا وصلنا، طبع على قلوبهم. قلنا وصفت القلوب، قلوب الكفار في المنافقين، كما نقل الإمام القرطبي وصف الله تعالى قلوب الكفار بعشرة أوصاف. وصف الله قلوب الكفار بعشرة أوصاف: بالختم والطبع والمرض والرين والموت والقساوة والانصراف والحمية والإنكار. قلوب الكفار موصوفة في القرآن بعشرة أوصاف: بالختم والطبع والضيق والمرض والرين والموت والقساوة والانصراف والحمية والإنكار. فأما في الإنكار فقوله سبحانه وتعالى: قلوبهم منكرة، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. وأما في الحمية فقد قال الله تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. وأما في الانصراف قال: ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وقال في القساوة: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وقال في الموت: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ميتا يعني ميت القلب، فأحييناه، أحيينا قلبه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وقال: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. الموتى هنا موت القلوب. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى موت القلوب يبعثهم الله. وقال في الرين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال في المرض: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال في الضيق: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال في الطبع: بل طبع الله عليها بكفر فلا يؤمنون إلا قليلا. وقال: وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وقال في الختم: ختم الله على قلوبهم. إذن هذه عشرة أوصاف لقلوب الكفار في القرآن الكريم. ينبغي على كل مسلم أن يحذر أشد الحذر أن يتصف بوصف منها، وصف واحد مهلك، لأنه مهلك، لأنه يا إخواني أكبر مرض وأكبر مصيبة مصيبة القلب، ليس مصيبة الجوارح. إن واحد مثلا يموت وعنده قسوة قلب، واحد يموت وعنده انصراف قلب عن الله، صرف الله قلوبه، واحد يموت وعنده موت في قلبه، موت في قلبه، ومن كان ميتا فهنا، أو يموت وقد ختم على قلبه أو طبع على قلبه. انظروا إلى هذه المصيبة العظيمة أيها الإخوة، عندما يكون الإنسان قد ختم على قلبه، أو طبع على قلبه، فهم لا يفقهون، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فالطبع أو الختم هي عبارة عن إغلاق القلب وتغليفه، يعني الله عز وجل قال وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، يعني هذا يدل على عدم فقههم. وهنا قال الله عز وجل وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، أسند الطبع إلى الفعل مبني للمجهول، فهو لا يعلم من الذي طبع. لكن في آيات أخرى قال الله عز وجل وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، فبين من الذي طبع على قلوبهم. والسبب بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، طبع الله عليها بسبب كفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وما معنى الطبع على القلب؟ الطبع على القلب كما يقول العلماء أن يكون الشر الذي في القلب لا يخرج، والخير الذي في خارج القلب يدخل. الشر الذي في القلب لا يخرج، والخير الذي في خارج القلب لا يدخل. قلب مطبوع عليه، مطبوع، مثل الطبع مثل الختم كذلك. الختم الشر الذي خارج القلب لا، الخير الذي خارج القلب لا يدخل فيه، والشر الذي في داخله لا يخرج منه، والعياذ بالله. هنا يصل الإنسان لمرحلة خلاص أنه قلبه، أن قلبه قد غلف، ما بيستطيع يستجيب لا للحق ولا للهدى ولا للدين، لأنه قد ختم على قلبه. الشر الذي فيه لا يخرج، والخير الذي في خارجه لا يدخل فيه. والأصل في المسلم كما قلت أن يسعى لتطهير قلبه دائما، ولأن طهارة القلب شرط لدخول الجنة، كما قال الله تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فقالوا هذا دليل دامغ أن من لم يطهر قلبه لا بد أن يناله خزي الدنيا. قال أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. من لم يرد الله أن يطهر قلبه، من لم يطهر قلبه لا بد أن يناله الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. ولذلك حرم الله تعالى على الجنة من كان في قلبه مثقال كم؟ مثقال ذرة من كبر. الله عز وجل حرم على الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لأنه قلبه غير طاهر، ممنوع يدخل الجنة. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله الجنة لا يدخلها خبيث، لا فيه ولا فيها شيء من الخبث، فمن تطهر في الدنيا ولقي الله طاهرا دخلها بغير معوق، ومن لم يتطهر إن كانت نجاسته عينية لم يدخلها بحال مثل الكافر، وأما إن كانت نجاسته كسبية عارضة فيتطهر في النار مثل المسلم، يتطهر يدخل النار حتى يتطهر بما كسب ثم يدخل بعد ذلك الجنة. وذلك كان من أوائل الأوامر للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لما قال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك، ما معنى وثيابك فطهر؟ قال ابن القيم وجمهور المفسرين أن قوله تعالى وثيابك فطهر أي طهر قلبك، جمهور المفسرين أن قوله تعالى وثيابك فطهر أي طهر قلبك. فطهارة القلب شرط دخول الجنة. وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، أخطر ما في الطبع القلب أن الإنسان يحرم الفهم عن الله ورسوله. الفقه ما هو؟ يقول العلماء في تعريف الفقه، ما هو الفقه أصلا؟ لما يقول الفقه
سواء فقه الفروع أو فقه الأصول. الفقه هو دقة الفهم وليس فقط الفهم أو العلم. الفقه ليس فقط العلم أو الفقه الفهم، الفقه هو دقة الفهم. فقالوا إنهم يحرمون دقة الفهم عن الله وعن رسوله، يحرمون دقة الفهم عن الله بإدراك الأشياء الخفية. آثروا نعمة الدعة على سمعة الشجاعة وعلى ثواب الجهاد، فلم يدركوا إلا المحسوسات المادية. قال الله تعالى واصفا النبي وواصفا المؤمنين، قال لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. قال لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، هذا لكن حرف استدراك يؤذن بأن مضمون هذا الكلام نقيض الكلام السابق الذي قبله أصلا وتفريعا. المنافقون استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. قيود هؤلاء المنافقين سمة من سماتهم، الآن سمة المؤمنين سمة النبي وأصحاب النبي. قال الله تعالى لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. يعني كأن هذه الآية إشارة إلى استغناء عن نصرة المنافقين. المنافقون أرادوا هم أن يتخلفوا عن الرسول، طيب الله غني عنكم كما قال الله تعالى فإن يكفر بهؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فلذلك هذه إشارة أن الله تعالى غني عن هؤلاء. الرسول جاهد والنبي جاهد والمؤمنون جاهدوا، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، هذا نقيض. وذرنا نكن مع القاعدين، يعني ما قعدوا ولم يرضوا أن يكونوا مع الخوالف، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. فهذه سمة المؤمن، ترى سمة المؤمن أنه يجاهد بماله ونفسه. والصحابة من أول يوم في مكة ترى جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، من أول يوم جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. كان جهاد الصحابة بأموالهم وأنفسهم في مكة جهاد كلمة وجهاد حجة وجهاد بيان، وأوذوا هي بأنفسهم وبأموالهم. أبو بكر كان غنيا، أعتق بعض الصحابة وحررهم من الرق، ثم أيضا بذلوا للدعوة في أول هذا جهاد بالمال والنفس، ثم انتقلوا للمدينة فلما أذن لهم بالقتال جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. ولا شك عثمان يجهز 100 ناقة محملة، يأتي عمر بن الصمالي، أبو بكر ينفق ماله كله، هذا جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. نعم ما تخلفوا عن النبي عليه الصلاة والسلام غزوة واحدة، المؤمنون الصادقون، لأن الله تعالى قال ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ما كان لهم أن يتخلفوا عن رسول. وفعلا الصحابة الذين صدقوا مع الله ما تخلفوا عن رسول الله. ذلك انظروا مثلا سعد، تاريخه يقول وشهد المشاهد وغزى الغزوات ولم يتخلف عن رسول الله غزوة واحدة، ما تخلف غزوة واحدة سعد رضي الله عنه. وقل في ذلك في أبي بكر وعمر جمع من الصحابة. فقال الله تعالى لكن الرسول والذين آمنوا معه، هذا مدح للمؤمنين، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. وفي هذه الآية مدح للصحابة وأيضا رد على الذين طعنوا في الصحابة. الله مدح الذين آمنوا مع الرسول، يعني مدح الرسول ومدح الذين آمنوا معه. فمن طعن في الصحابة جميعا فقد كذب القرآن، لأن الله أثنى عليهم. الرسول والذين آمنوا، من الذين آمنوا معه؟ من الصحابة الذين آمنوا معه جاهدوا بأموال أنفسهم. فهذا في هذه الآية فضيلة الأصحاب رضي الله عنهم، والرد على من قال بضلالهم أو انحرافهم رضي الله عنهم وأرضاهم. والذين آمنوا معه قالوا إن هذا أيضا فيه اشتراك الأمة فيما كلف به الرسول. في هذه الآية بيان اشتراك الأمة فيما كلف به الرسول. فالنبي كلف بالجهاد والأمة كلفت بالجهاد، النبي كلف بالدعوة الأمة كلفت بالدعوة، النبي كلف بالعلم قل رب زدني علما الأمة كلفت بالعلم، وهكذا. ففي هذا تكليف الأمة بما كلف بها به نبيها عليه الصلاة والسلام، التكليف بنفس التكليف الذي كلف الله نبيه عليه الصلاة والسلام به. وهذا المقصود أيها الإخوة، أن المسلم لماذا يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ لماذا؟ يعني لأي شيء، العلة، السبب، لماذا يكون مع النبيين؟ ما السبب؟ لأن الله تعالى قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. هو سار على نفس نهج النبي، فلماذا لا يكون معه في الآخرة؟ سار على نفس الطريق، الأوامر التي وجهت للرسول أخذها وعمل بها وسار عليها، لماذا لا يكون معه يوم القيامة؟ لماذا لا يكون معه؟ يفضله بدرجة النبوة ومقام النبوة الخصوصية هذه الخاصة، لكن لماذا لا يكون معه هناك في جنات النعيم ليراه؟ ذلك قال: والذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، قال: وأولئك لهم الخيرات. هذا نقيض على طبع الله على طبع الله على قلوب أو طبع على قلوب فهم لا يفقهون. لهم الخيرات، هنا الخيرات خذها على مطلقها، أي خيرات؟ خيرات الدنيا والآخرة، خيرات الدنيا والآخرة. وأولئك لهم الخيرات في الدنيا، إيش الخيرات في الدنيا؟ جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، التمكين، الخلافة في الأرض، النصرة، المعية، التأييد، التوفيق، إزالة الهم. عليكم بالجهاد فإنه باب من الأبواب يزيل الله به الهم. إزالة الهم، العزة، العزة، لأنه لما تقوم الأمة على مواجهة عدوها تكون عزيزة، العزة، المنعة، لا أحد يستطيع أن يستبيح بيضتها، خذها في الدنيا الآن. وأولئك لهم الخيرات، الآن المنافع العامة، المنافع الشخصية في الدنيا، غنائم دنيوية، مع أنهم أرادوا الدار الآخرة لكن جاءت إليهم الغنائم، هذه خيرات. كذلك الخيرات، عزة النفس عند المؤمن، تعلم الشجاعة، هذه خيرات، اتباع الرسول، هذه خيرات، تقديم الدين على حب النفس والمال، هذه خيرات كذلك، يعني أن يظهر الإنسان محبة الله على حبة نفسه وماله، هذه أيضا خيرات، فخذها وأولئك بالخيرات في الدنيا. أما في الآخرة فهذا العطاء العظيم الذي قال الله بعده: أولئك أو أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. قال: وأولئك لهم الخيرات، لهم، ولم يقل الخيرات لهم، قال لهم الخيرات، فقدم الجار والمجرور ليبين أن الخيرات كثيرة تنحصر بهم ولهم دون غيرهم. وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. وأعظم فلاح كما قال الله تعالى: أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. نكمل إن شاء الله تعالى الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.